كان كلامنا في مسألة رؤية الله، فقلنا إن الأصل الخلاف في هذه المسألة هو اختلاف الأخبار، فلا بد من الوقوف على أخبار الفريقين في المسألة قبل الخوض في آراء الفريقين. وقد تقدم قراءة الأخبار الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السلام وعنهم عليهم السلام، وقلنا أن الأخبار الواردة عنهم تدل دلالة قاطعة على أن الله سبحانه لا يرى، فإنه ليس بجسم ولا محدود ولا مقابل حتى يرى. وقد تقدم كل ذلك فيما سبق، ووصل حديثنا إلى الأخبار الواردة عن غيرنا في هذه المسألة، ونحن نكتفي في هذا الباب بالروايات المروية في الصحيحين، ولا يسعنا أن نقرأ جميع الأخبار المروية في الصحيحين، فنقرأ بعضا منها. ففي صحيح البخاري في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، روى البخاري عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لا تضامون في رؤيته، يعني لا تزاحمون، كل واحد في موقفه ويتمكن أن يرى ربه. وروى عن جرير أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر عيانا، يعني أن الرؤية رؤية عين وليست رؤية قلب. وروى عن جرير أيضا قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، لابد أنه أشار إلى القمر وإلى البدر، لا تضامون في رؤيته. وروى عن أبي هريرة، هي روى البخاري، حديثنا الآن في الروايات التي نقلها البخاري، وروى عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ هل يوجد من يمنعكم من رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب إذا لم يكن في السماء غيوم ولم يكن حائل بينكم وبين الشمس؟ يوجد مانع من أن ترونها؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس ليس دونها حجاب، ترون ربكم يوم القيامة. فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه، أي ترون ربكم، كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ومن يعبد الصلحاء، لأنه يوجد بعض المشركين يعبد الصلحاء، وعلى رأي بعض أهل العصر فإن أكثر المسلمين يعبدون النبي صلى الله عليه وآله. فبمقتضى هذا الحديث وهم لا يقبلون التأويل أن يكونوا من الناجين الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وآله من الناجين، يعني ينبغي أن يكون هذا الحال عندهم بمقتضى هذا الحديث. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شك إبراهيم الراوي، فيأتيهم الله، يأتيهم فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفنا، يعني لربهم صورة يعرفونها من قبل، الصورة التي جاء بها في المرة الأولى غير الصورة التي يعرفونها، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها. في هذا الزمان فهم هذا الحديث سهلا، لأن الجيل في هذا الزمان كلهم شاهدوا أفلام الكارتون، والإنسان الذي يتلون يأتي بصورة ثم يذهب ويأتي بصورة أخرى يغير حاله. في ذلك الزمان لم يكن الأمر على هذا الحال أيا كان. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، يعني يمشي أمامهم ويمشون خلفه، فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ أي دعاء الرسل اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ ما هو وجه هذا السؤال لأهل المدينة ولأهل مكة؟ لا يوجد أحد من أهل ذلك الزمان، ربما في زماننا الناس صاروا يقطعون ويعبدون الطرق وغير ذلك، ولكن إلى وقت قريب كانت سعدان في كل مكان على أي حال. قالوا نعم يا رسول الله، يعني رأينا السعدان. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله. تخطف الناس في أعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. نحن نقرأ الروايات الواردة في صحيح البخاري، ليس في الروايات المعتمدة عندنا. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا، يعني لحقهم الشوي، شوتهم النار، أكلت جلودهم. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول أي رب. الحديث طويل وفيه خروج عن، يعني فيه تفاصيل خارجة عن المقدار الذي نريده، وهو مسألة رؤية الله. وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا، يعني إذا كانت السماء صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، يعني في رؤية الشمس والقمر، كما لا تضارون هنا لا تضارون هنا. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوما، ثم جاء ذكر تفصيل الحديث وفيه تفصيلات بعيدة عن ما كنا أو ما نحن بصدده. وروى البخاري أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في ذكر ما يجري يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون بآدم فلا يشفع لهم، وبموسى فلا يشفع لهم، يحيلهم إلى أن يحالون إلى النبي صلى الله عليه وآله. والحديث فيه أمور ترتبط ببحث العصمة، عصمة الأنبياء، وأن الناس يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام يستشفعونه فيقول إني لست هناك، يعني أنا لست بذلك المقام الذي تحسبون. لماذا لست أهلا للشفاعة؟ لست هناك. ويذكر ثلاثة كلمات كذبهن، يقول أنا كذاب، كذبت ثلاث مرات، لا أصلح للشفاعة، اذهبوا إلى غيره. هكذا ينسبون إلى خليل الرحمن. ولكن أتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، فهو يظن موسى أصلح منه وأليق منه بالشفاعة. فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، أنا أيضا لست بالصالح الذي تظنون. ويذكر خطيئته التي أصاب قتله الناس. ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، أنا أيضا مثل أصحابه، ولكن أتوا محمدا. وهذا لا تحسبوا أنه خير منا، هو مثلنا أيضا، له ذنوب، الفرق بيننا وبينه أنه غفر الله له. هذا الذي يميز النبي صلى الله عليه وآله. القرآن يقول لا ينطق عن الهوى، وهؤلاء يقولون هو مذنب كسائر المذنبين، الفرق بينه وبين المذنبين أن الله غفر له. استغلوا هذه المغفرة التي جاءت من الله. ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وآله عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره. هذه نتيجة الإعراض عن أهل البيت عليهم السلام. الله يصبح داخل دار، والدار أيهما أكبر، الدار أو من في الدار؟ طيبهم يقولون الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء. أيهما أكبر، الدار أم الله عندهم؟ فإذا يكذبون. إذا سمعت مؤذنهم يقول الله أكبر، قل لا تكذب، الكذب حرام، أنت لا تعتقد أن الله أكبر، الله له دار أكبر منه. فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، يدخل دار الله. طيب إذا كانت دار دهرا لله، فيصير محمد صلى الله عليه وآله ربا، لأن هذا البيت بيت الرب، لا يدخله إلا الرب، ليس كالمساجد. المساجد تكلمنا عن هذه النسبة مرارا، أنها نسبة تشريفية، مثل بيت الله، يوم الله، ناقة الله، ما أمثال ذلك. فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا. فإذا رأيته، إن كانت الرؤية هنا رؤية قلب، فلماذا لم يكن يراه قبل أن يدخل داره؟ هذا نقص في النبي صلى الله عليه وآله. وإن كانت الرؤية رؤية عين، فهذا الخبر من أخبار الرؤية العلمية. فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، يعني يتركني ساجدا. فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع أو تشفع وسل تعطى. وروى البخاري أيضا عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وروى البخاري عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يعني ما الذي يمنع المؤمنين القوم لابد أن يؤمنوا على المؤمنين ما الذي يمنعهم من رؤية ربهم رداء الكبر رداء الكبر هذا ما الذي يستر وجهه طيب لماذا لا ينظرون إلى بقية ربهم لا يوجد حاجة الرداء على الوجه فقط لو وجد حاجب بينك وبين شخص على وجه هذا الشخص هل يمنعك هذا من رؤية بقيته فإذا لماذا لا يتمكنون من رؤية بقية ربهم ربهم بمقتضى رواياتهم ربهم له وجه وله يدان وله حقون وله ساق وله قدم فكل هذه ليس عليها كبر ليست مستورة فينبغي أن يتمكن المؤمنون من رؤيتها هذا من جهة ومن جهة أخرى تقدم في الأخبار التي قرأناها قبل قليل أنهم يرون ربهم ففي تلك الحالة التي يرون ربهم لابد أنه أزاح رداء الكبر حتى يتمكنون فإذا أزاحه أين يذهب رداء الكبر من الذي يوصف بالكبر حينئذ يضعه على الكرسي فيصير الكرسي ذا الكبرياء فيصير ربا ثانيا أو أين يضع تحت الكرسي في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله ينقلون عن النبي أنه دخل تحت الكرسي من الصعب أن يضبط الإنسان نفسه أن الضحك أمام مثل هذه الرواية عن أي شيء يفتش هناك لا نعلم إذا كان وضع الكبر تحت الكرسي فيصير ما تحت الكرسي ذا الكبرياء هذا من جانب من جانب آخر الرب لا كبرياء له إذا أزاح الكبر عن نفسه حتى يرونه فيصير ربا بلا كبرياء فهذه الصفات أو هذه الصفة التي لله عز وجل المتكبر هذه الصفة تنتهي عندهم يوم القيامة لا يصبح ذا الكبرياء لا يصبح متكبرا فكيف يقولون إن صفات الله دائمة أبدية؟ صفات الله عندكم ليست أبدية، صفة المتكبر تزول حتى يتمكن المؤمنون من رؤية ربه. البخاري يروي عن عائشة أنها شيعية في هذه المسألة، فقد روى البخاري بسنده عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وآله ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أي وقف شعر بدني، اقشعر بدني مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقرأت: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية.
الرواية ضعيفة يا شيخ.
ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هذا جواب لسؤال سيأتي في رواية أخرى نقرأها الآن. ما مناسبة قول عائشة رأى جبريل؟ هذا قالته ردا على كلمة قالها السائل، يظهر منها أن السائل يستدل على أن النبي صلى الله عليه وآله قد رأى ربه بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. فيظهر من هذا عند المستدل أن محمد صلى الله عليه وآله رأى ربه مرتين، فهي تجيب تقول: الضمير في قوله تعالى ولقد رآه ليس راجعا إلى الله، بل هو راجع إلى جبريل. هذه هي الأخبار التي رواها البخاري في صحيحه في هذه المسألة، وتوجد أخبار أخرى نكتفي بهذا المقدار. وقد رأيتم أنهم رووا هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة، عن أبي هريرة وعن أنا وعن أبي سعيد الخدري وعن جرير بن عبد الله وعن خامس أيضا أبي بكر عبد الله بن قيس. صحيح. وأما صحيح مسلم فقد روى حديث النبي صلى الله عليه وآله من طريق جرير: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وروى بهذا الإسناد: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وروى عن أبي هريرة: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل. وروى عن ابن عباس قال رآه بقلبه وروى عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وروى أي مسلم عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفرية على الله. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست. اهتم للموضوع. فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين؟ قلنا إن كلامها هناك يبين بما جاء في رواية أخرى. ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتم شيئا إلى آخر الحديث. وروى أي مسلم وهي بهذا الرأي وبهذا الاستدلال موافقة لنا، لأن قد تقدم منا قراءة الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وفيها أن الله لا يرى وفيها الاستدلال بهذه الآيات المباركة. وروى مسلم عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وآله ربه فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت، وساق الحديث بقصته. طبعا سبحان الله تنزيه لله، ومعنى هذا أنها ترى في إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وآله لله ما لا يليق بالله، وهذا صحيح. لو كان الله يرى للزم من ذلك أن يكون محدودا وأن يكون مقابلا إلى غير ذلك من اللوازم التي لا تصير الرؤية ولا تتحقق إلا بها. وروى مسلم عن عائشة من طريق مسروق أنه روى عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت إنما ذاك جبريل كان يأتيه في سورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته، يعني صورته الحقيقية. فسد أفقا سماء. وروى مسلم عن أبي ذر رحمه الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله: هل رأيت ربك؟ قال: نور. أنا أراه. وهذا دال على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى. فنسأل: إذا كان الله نورا وكان كونه نورا مانعا من الرؤية، فكيف تحصل الرؤية للمؤمنين يوم القيامة؟ ينطفئ نوره؟
رؤية النور
لا يمكن، لأن الحديث هذا جعل كون الله نورا مانعا من الرؤية. لو قال: رأيت نورا أو رأيت نوره لقبلنا، لكنه قال: نورا. أنا أراه، يعني كيف أراه؟ وهذا سؤال استنكاري، يعني النور لا يرى. طيب إذا كان كونه نورا مانعا من الرؤية، كيف يراه المؤمنون يوم القيامة؟ يصبح مظلما؟ رب مظلم؟ رب ليس بنور حتى يرى؟ لأنه إن كان نورا فلا يرى. نحن أجبنا عن هذا: إذا فرضتم الرؤية غير رؤية العين، وأما إذا فرضتموها رؤية عين، فرؤية العين لا تحصل إلا بشروط.
هذه في الدنيا، في الآخرة للعين شروط أخرى.
إذا هذه الرؤية ليست رؤية كرؤية القمر، ليست رؤية كرؤية الشمس.
هذا بس للتوضيح في الدنيا، أما لها شروط في الآخرة. يقول هذا كلام
الرؤية التي بمعنى انعكاس أو وصول أشعة إلى العين، هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن شروط، منها المقابلة ومنها البعد الخاص، يعني أن لا يكون بعيدا جدا، أن لا يكون قريبا جدا، إلى غير ذلك من الشروط، سلامة العين إلى غير ذلك. هذا إن أرادوا بالرؤية الرؤية بالمعنى الذي نعرفه، وهو دخول أشعة من المرئي إلى العين، سواء كانت هذه الأشعة واقعة على المرئي منعكسة إلى العين، أو منبعثة من المرئي نفسه كما في الأشعة المنطلقة من المصباح مثلا. هذا معنى الرؤية الذي نفهمه. هذا المعنى لا يتحقق إلا ضمن الشروط.
هذا المعنى يقول لك:
إن كانت الرؤية بمعنى آخر فأنتم توافقون. نحن أيضا نقول إن الله يرى، لكن لا بهذه الرؤية، يرى بالقلب. وهذه الرؤية لله سبحانه وتعالى ليست في الآخرة بل في الدنيا. طهر قلبك من غير الله وأنت ترى الله. الأولياء يرون الله لكن لا يرونه بهذا المعنى للرؤية، بمعنى أن أشعة تنبعث منه فتدخل العين.
لما تقول كذا يقول لك: إذا لا يوجد دليل عقلي يمنع الرؤية.
المانع من الرؤية هو ما بيناه، أن الرؤية بهذا المعنى الذي نتحدث عنه والذي يظهر من هذه الأخبار والذي تثبتونه أنتم بمقتضى أخذكم بالظواهر، هذا المعنى من الرؤية يحتاج إلى مقابلة وإلى بعد خاص وإلى سلامة الحوض. إن فرضتم الرؤية بمعنى آخر، ولذلك فإن بعض علمائهم من الأشاعرة يقولون الرؤية يمكن أن تحصل لغير العين، للقلب. نقول نعم الوفاق، أنتم وافقتمونا، لكن بلسان أنكم مخالفون. ولكن هذه الموافقة تعني طرح الأخبار الواردة عندكم في الصحيحين، لأن الأخبار تقول كما ترون القمر، كما ترون الشمس، ليس دونكم حجاب. الذي يمنعكم عن رؤيته هو رداء الكبر على وجهه. كلامكم هذا أن الرؤية بالقلب ينتهي إلى إسقاط كل هذه الروايات. صحيح أنتم وافقتمونا وقولكم هذا قول حق، ولكن لازم هذا إسقاط جميع هذه الروايات. طبعا هذا لا يقبله السلفية، لأنهم يأخذون بظواهر الأخبار، وإذا كان ظاهرها أن الله يرى بالعين فهم يعتقدون بأن الله يرى بالعين. فإذا كان هذا المفسر بهذا الحديث منهم سلفيا، هذا التفسير غير مقبول على منهجه، لأن الرؤية المفروضة هنا عياما كما في بعض الأخبار المتقدمة. على أي حال، هذا ما رواه مسلم عن أبي ذر، وروى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ هل نقف هنا؟ هب أن هذه مسألة مهمة، ولكن ما الذي يعني رأى ربه أو لم يرى ربه؟ هب أنه رأى ربه، ما الذي تنتبه؟ هب أنه لم يرى ربه، ما الذي يضرك؟ هل هذا مبلغ حرصك على الدين عقيدة وشريعة؟ هذه مسألة معرفية في هذا الحد، في أن النبي صلى الله عليه وآله رأى ربه ولم يرى ربه مسألة معرفية. لم يقل أحد من المسلمين إنه لا يسلم المرء حتى يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله رأى ربه، أو حتى يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرى ربه. لو أن الإنسان بقي جاهلا بهذه المسألة لم يكن ذلك مضرا بدينه. وهذا الرجل ترك ما يلزمه معرفة، واهتم لو أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله لسألته هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت، فقال رأيت النور. هناك نورا أنا أراه، هنا رأيت نورا. هل هذا النور هو الله أو هو حجاب بين الله وبين النبي؟ لم يبين في هذه الرواية هذا المقدار. رأيت نورا، قد يكون هذا النور هو الحجاب بيني وبينه، فلم أره لأن النور قد حجبه عني مثلا، هذا محتمل. ورأيت نورا أي رأيت الله وكان نورا. وروى مسلم في باب قوله عليه السلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه نور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بصر الله ينتهي. والدليل على ذلك صحيح مسلم له حد. طبعا إذا لم يكن خصمك أو محاورك سلفيا فإنه سيقول إن هذا مؤول أو تعبير كنائي عن أن سبحات وجهه سبحانه تحرق جميع خلقه، لأنه لا يوجد شيء من خلقه لا يصل إليه بصره، فهذا تعبير كنائي عن جميع الخلق. ولكن إذا كان سلفيا فالكناية عنده بابها مسدود ولا مجال للتأويل عنده، فبصر الله له حد. روى مسلم عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. إذا لم يكن سلفيا الأمر هين، إذا لم يكن سلفيا يقول هذا تعبير مجازي المقصود أنه يرفع إليه الأعمال تباعا، يعني يرفع عمل الليل ثم عمل النهار وعمل وهكذا، لا أنه يرفع الأعمال جملة مثلا أو يرفع العمل تدريجا كلما عمل العبد عملا رفع، لا، ينتظر العبد حتى نهاية اليوم فيرفع عمله، حتى نهاية النهار فيرفع عمله، ثم ينتظر حتى نهاية الليل، حتى نهاية الليل فيرفع عمله وهكذا. لكن إذا كان سلفيا لا مجال للتأويل عنده فيقع في الإشكال. حجابه النور هنا، نعم، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، حجابه النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وفي صحيح مسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا الحديث قد نقلناه من صحيح البخاري، وفيه إلا رداء الكبر، في صحيح مسلم رداء الكبرياء. نضيف هنا حتى لا يبقى بلا تعليق، نضيف هنا تعليقا على التعليقات التي مرت على الحديث الذي قرأناه من صحيح البخاري، وهو أن هذا الحديث قيد وجود هذا الرداء بجنة عدن. فلو خرج الله عن جنة عدن ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ يدل على أن هذا الرداء لا يوجد. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقد جاء في روايات أخرى أن الله يخرج من الجنة لأنه ينزل إلى السماء الدنيا في النصف الآخر من الليل، أو في بعض الأخبار أو الثلث الآخر من الليل. فإذا نزل إلى السماء الدنيا فقد خرج عن جنة عدن. وإذا خرج عن جنة عدن يوجد عليه رداء الكبرياء. وروى مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم أنتم فزتم أن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار يعني يكفي. قال فيكشف الحجاب. كان بينه وبينهم حجاب لا يرونه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. القرآن يقول ورضوان من الله أكبر. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم ثم تلا فيها زيادة ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه ألا أزيدكم تريدون شيئا هذه هي الزيادة أنه أزاح الحجاب عن نفسه لم يقل عن نفسه أو عن وجهه لكن بمقتضى الخبر الذي سبق أنه عن وجهه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. ثم ذكر تفصيلا. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم. قالوا هل قال أي النبي صلى الله عليه وآله قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم ذكر تفصيلا. إذن هذا جملة من الأخبار المروية من طرق المخالفين في مسألة الرؤية والمتحصل منها أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى كما ترى الشمس وكما يرى القمر ليس دونهما سحاب وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة والمؤمنون جميعا يرون ربهم في الآخرة النبي وغير النبي. الحمد لله أولاً.